الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل دادم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال. قال: باب إجلاء اليهود من الحجاز. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلقوا إلى يهود. قال: فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة، فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. قال: أخرجه البخاري كتاب الإكراه: باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النظير وقريضة، فأجلى بني النظير وأقر قريضة ومن عليهم، حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة. قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب حديث بني النضير. قال رحمه الله: باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. قال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أو قال بحكم الملك. قال أخرجه البخاري. كتاب الجهاد، باب إذا نزل العدو على حكم رجل. قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن المعرفة أو ابن العرفة، قال يقال له حبان ابن العرقة، رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال له وقد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال أخرجه البخاري. كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب. قال حديث عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت فيك أني قد وضعت أني قال فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، يعني جرحه. قال واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم. قال فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه أرضاه. قال أخرجه البخاري. في كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب. قال باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر. حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال أخرجه البخاري. في كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. أورد المؤلف رحمه الله هذه الأبواب في سياق ذكره رحمه الله لأحكام الجهاد في سبيل الله، وهذه الأبواب أبواب متتابعة متقاربة في الأحكام. أولها باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى قاعدته يبوب بما بوب على صحيح مسلم، ولفظ الحديث لفظ الإمام البخاري، فقد أخرجه بالباب المشار إليه. فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي عروبة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث بلفظه، ثم ثنى بباب إجلاء اليهود من الحجاز، وذكر فيه حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري في الموضع المشار إليه هو لفظ ما ذكر، وقد أخرجه البخاري رحمه الله في الموضع المشار إليه من طريق الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا كذلك حديث ابن عمر الذي أشار إليه أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وقوله باب جواز قتال من نقض العهد إلى آخره، ذكر حديث أبي سعيد وقد ذكره البخاري في الباب المشار إليه، فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره بلفظه، ثم ذكر حديث عائشة، وقد أخرجه البخاري في الباب المشار إليه كلا الحديثين، الحديث السادس والخمسون ومئة وألف وما بعده كلاهما بإسناد واحد في الباب المشار إليه. فقال البخاري رحمه الله حدثنا زكريا عن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث، وفيه قال في الجزء الثاني منه قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال فذكر اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد إلى آخره. والباب الأخير الذي ذكرها هنا حديث ابن عمر كذلك أخرجه البخاري بالباب المشار إليه، فقال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر فذكره بلفظه. وقد تناولت هذه الأحاديث مجموعة من المسائل، من أهمها فيما يتعلق في الحديث الأول وباب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. أولا ما يناسب الترجمة التي ترجم بها على صحيح مسلم، ففيه جواز ربط الأسير الكافر في المسجد للمصلحة، ومن باب أولى إذا لم يكن كافرا، ومن باب أولى إذا لم يكن كافرا. وإذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دونه من المساجد من باب أولى. وهل يجوز في المسجد الحرام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كذلك يجوز في المسجد الحرام، لأن الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن المراد به النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك والكفر. ويدل عليه ما جاء في الصحيح حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينادي في الحج في حج السنة التاسعة حين أرسل أبا بكر يحج بالناس، أن ينادي ألا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان، فهذا يوضح أن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك والكفر. ومع ذلك فهو يدل على أن الأولى والأكمل ألا يقرب المشركون من المسجد الحرام، فإن كان هناك مصلحة فلا بأس بدخولهم، كما أدخل في هذا الحديث ثمامة رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه إلى المسجد، ومنه إذا احتاج المسلمون إلى دخول الكفار لمصلحة المسلمين من بناء أو غيره لا يوجد مثلها عند المسلمين فإنه يجوز ذلك لهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. وفيه من المسائل كذلك جواز اتخاذ المسجد حبسا يحبس فيه من يحبس للمصلحة، جواز ذلك، وكان في هذا مصلحة عظيمة وهي تعرف ثمامة على الإسلام عن قرب، وهذا كان من أعظم دواعي إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه من المسائل كذلك استحباب تعريف الكافر بمحاسن الدين عن قرب، تعريف الكافر بمحاسن الدين عن قرب، فإذا كان هذا الكافر الحربي المأسور جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجنه المسجد حتى يرى محاسن الدين عن قرب، فمن باب أولى إن لم يكن حربيا وكان مطلقا فإنه ينبغي أن يظهر لهم محاسن الدين حتى يكون ذلك من دواعي إسلامهم ودخولهم في هذا الدين. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وحلمه وصبره ورفقه، وهذا قليل من كثير مما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث موضع من هذه المواضع الكثيرة. وفيه كذلك من المسائل فضل ثمامة رضي الله عنه أرضاه، وأن الإسلام إذا دخل قلب عبد غيره تماما، ولا أدل على ذلك ما ذكره رضي الله عنه أرضاه. وفيه دليل من دلائل صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يعرفه عن قرب إلا أحبه عليه الصلاة والسلام وآمن به. وفي هذا إشارة إلى ما ينبغي أن يحرص عليه حملة الخير والعلم والدعوة من التعرف على المخالفين عن قرب، فإن أكثر إعراض المعرضين يكون من الحواجز والموانع التي تكون هي السبب في إبعاد أولئك. وفي الحديث الثاني باب إجلاء اليهود من الحجاز، فيه أولا وجوب إجلاء اليهود والمشركين من جزيرة العرب مع الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب، وفيه تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى هذا الحديث في هذه الأحاديث المذكورة، وهي كما نرى حديثين في هذا الباب وحديثين أو ثلاثة أحاديث في الباب الذي بعده. فهذه كلها تدل على وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب. وقد مر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جزيرة العرب تتناول كل الجزيرة من أطراف الشام إلى منتهى الجنوب جهة اليمن وعمان والبحرين شرقا، فهذه كلها على الصحيح تدخل في جزيرة العرب. وأما ما روي عن بعض الصحابة أو ما روي أن عمر رضي الله عنه أقر يهود اليمن وأبقاهم ولم يخرجهم، فيقال السكوت ليس بحكم، فعدم النقل ليس نقلا للعدم. كون عمر لم يأمر بإخراجهم لا يعني أنه وافق على بقائهم، ولكن يفهم مع غيره من الأدلة والآثار المروية بهذا الباب أنه تدرج في إخراج المشركين من جزيرة العرب كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إخراج جميع المشركين من جزيرة العرب، ولكنه لم يتيسر له إلا إخراج ما حول المدينة، ووكل الأمر إلى أصحابه من بعده، فكان في آخر ثلاث وصايا أوصى بها في موته عليه الصلاة والسلام أن أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وهذا يدل على ما تقدم من وجوب إخراج جميع المشركين بأنواعهم وأجناسهم من جزيرة العرب، حتى يهود اليمن ونصارى نجران وغيرهم من المشركين في الجزيرة. ولا بأس إذا اقتضت المصلحة وخشي المفسدة أن يؤخر بعض ذلك، وعلى هذا يحمل تأخر الصحابة في إخراج يهود اليمن ونحوهم. ومما يؤكد ذلك أنهم أخرجوا نصارى نجران، فقد كان نصارى نجران في نجران ثم بعد ذلك أخرجوا من نجران، ولا فرق بين نصارى نجران ويهود اليمن، فإن بين نصارى نجران ويهود اليمن مسافة يسيرة قصيرة لمن يعرف مكان هاتين الطائفتين في بلاد اليمن، فصح بهذا ما تقدم. وفيه من المسائل كذلك حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمخالفين مع ما قد وقع منهم من خيانة ومكر، ومن ذلك أنه لما وقع ما وقع من اليهود، يهود بني النضير وبني قريظة، أمضى الحكم على بني النضير ولم يمضه على بني قريظة. قال بعض أهل العلم أقر قريظة لأنه لم يظهر ماذا مكرهم تماما، فلذلك أقرهم حتى حصل منهم المكر مرة أخرى. وفي هذا كما قال العلماء كذلك من المسائل عدم إثبات الأحكام مع وجود الشبهة، عدم إثبات الأحكام مع وجود الشبهة. وفيه من المسائل كذلك ما أشار وبوب به الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإكراه، باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره، يعني معناه يجوز إكراه الذي يستحق الإكراه في أمر فيكون بذلك ثابت. فهذا كالاستثناء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وماذا؟ وما استكرهوا عليه. قال العلماء: إلا ما استكره الإنسان بحق، إلا ما استكره الإنسان بحق، كرجل يؤذي امرأة فيأمره القاضي أن يطلقها، طلقها بإكراه، يمضي طلاقه أم لا؟ الصحيح أنه يمضي، الصحيح أن طلاقه يمضي. وأما إذا كان الإكراه بغير حق فطلاقه لا ينفذ، طلاقه لا ينفذ. فضلا عما فصل العلماء من نوعي الإكراه، لأن الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فما كان من إكراه ليس مع صاحبه فيه استطاعة فإنه لا يثبت به حكم، وما كان من إكراه مع صاحبه فيه استطاعة فإنه تثبت به الأحكام على تفاصيل واستثناءات ذكرها العلماء في كتب قواعد الفقه وكذلك الفقه. وفيه من المسائل كذلك، والشاهد على هذه المسألة في هذا الحديث، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبيعوا أرضهم، وهذا من إحسانه إليهم، وإلا أمكنه أن يأخذ أرضهم لما كان من غدرهم، لما كان من غدرهم وخيانتهم. وفيه كذلك إشارة إلى مسألة أشار إليها الفقهاء وأهل العلم في مسألة مال الغانمين: هل يجوز أن تملك وتقسم على كل حال أم أنها ترجع إلى الإمام؟ الصحيح أنها ترجع إلى الإمام بحسب ما يرى من المصلحة. ومن ذلك أنه قسم مال اليهود ولم يقسم مال أهل مكة طمعا في إسلامهم، وكان ما طمع عليه الصلاة والسلام، أسلم جميع أهل مكة، أسلم جميع أهل مكة، وهكذا صنع مع بني قريظة، ولهذا قيل أسلم مجموعة من بني قريظة. وفيه من المسائل كذلك العفو عن الكافر إذا أسلم، العفو عن الكافر إذا أسلم، إلا إذا تعلق به أحد خصال ثلاث: أولها شيء من الدماء، فإن من تعلق به دم من دماء المسلمين فإنه يقتل. والأمر الثاني أن يسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حكمه بالإسلام القتل حتى ولو أسلم على القول الصحيح. والأمر الثالث أن يصدر منه ما يقتضي مثله القتل في الإسلام، كمعاني الردة وتحريض الكفار على المسلمين، كأن يكون جاسوسا وعينا أو ما كان بمعناه مما يكون فيه تسلط الكفار على المسلمين، فإن هذا حكمه في الإسلام القتل. فالمهم إذا كان حكمه القتل أو كذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من باب التأكيد لأن حكمه كذلك القتل، فإنه يقتل ولا يعفى عنه. وفي الباب الذي بعده من المسائل جواز قتال من نقض العهد كما تقدم، وجواز إنزال ناقضي العهد على حكم رجل، لكن كما قال عدل أهل للحكم، عدل أهل للحكم. وفي هذا دليل على الصلح، على الصلح إذا كان في ذلك مصلحة، فهم رضيوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم سعد بن معاذ بحكم الملك، بحكم الملك يعني بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي هذا دليل كذلك أنه عند الخصومات تجوز المصالحة ولو حصل التنازل عن الحق من بعض الأطراف، لأنه في الحقيقة ليس فيه تشريع لغير الله، ولكن فيه التراضي بما يحصل به التصالح، بما يحصل به التصالح. فمثلا لو اختصم مجموعة أبناء على شيء من المال، فكانت المشاحة وأبى بعضهم على بعض، يجوز أن يحصل الصلح بينهم، ولو كان ذلك يؤدي إلى أن يتنازل بعضهم عن الحق، وهذا يجوز ما دام حصل برضا وطيب نفس، فهذا من باب أولى. وفيه من المسائل كذلك جواز تحكيم الرجال في الدماء، خلافا لما ظنه الخوارج أن ذلك لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي بحكم من؟ بحكم رجل. وفي ماذا؟ في دماء، في دماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بحكمه. وفيه دليل كذلك على جواز النزول على حكم الأدنى مع وجود الأعلى، إذا كان في هذا مصلحة ودرء مفسد أكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من سعد بن معاذ، ومع ذلك رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل هؤلاء على حكم سعد بن معاذ، مع أنه لو قال كيف تطلبون هذا وأنا رسول الله وسعد بن معاذ إنما هو واحد من رعيتي وأمتي، لو قال ذلك لكان محقا، ولكنه عليه الصلاة والسلام تنزل في ذلك ليظهر ليهود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلمهم، ولهذا حصل وتحقق ذلك، فحكم سعد بن معاذ من يظن يهود أنه أرحم المسلمين بهم، حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فأمر بقتل مقاتلتهم وسبي النساء والذرية. وفيه من المسائل كذلك أن حكم قتل المقاتل الحربي ينحصر على المقاتلين ومن كان في معنى هؤلاء، ويدل عليه تفاصيل روايات قصة سعد بن معاذ مع بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل مقاتلتهم حتى كانوا يكشفون عن ماذا عوراتهم، فمن أنبت منهم قتلوه ومن لم ينبت تركوه، وهذا في من تعلق بهم هذا الحكم ولم يحصل منهم توبة وإسلام. وتبين لنا في الحديث الذي قبله كذلك استحباب عرض الإسلام على الكفار ولو كانوا من الحربيين ومن ناقضي العهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام ثلاثا ولكنهم تكبروا، ولهذا من أسلم عفي عنه كما ذكر أهل التاريخ والسير. وفيه من المسائل كذلك إقصاء من ليس من أهل القتال من النساء والذرية ومن كان بمعنى هؤلاء، وأدخل العلماء فيهم الشيوخ الفانين الكبار الهرمين، وكذلك حتى العباد الذين اعتزلوا المجتمع ولم يشاركوا أهل الشر في شرهم، فإنهم يعفون من مثل هذا الحكم كما جاء معناه في أحاديث مرفوعة وموقوفة وآثار كثيرة عن الصحابة، بل ومرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من المسائل كذلك فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، فإن في هذا الحديث شيء من فضله رضي الله عنه أرضاه، وقد اهتز العرش لموته رضي الله عنه أرضاه، وكذلك حقق الله دعاءه بهذه الدعوة التي دعا فيها في الحديث الأخير. وفيه كذلك كما قال بعض أهل العلم جواز الدعاء بالموت مقيدا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن يقول: اللهم حينما علمت الحياة خير لي وتوفني ما علمت الوفاء خيرا لي. وهذا معناه موجود في حديث سعد بن معاذ، فلا يفهم منه أن سعد بن معاذ دعا على نفسه بالموت، وإنما إن كان في موته ماذا؟ الخير له أن يموت من أثر جرح القتال، وفي هذا ماذا؟ فضل الشهادة، في هذا فضل الشهادة، فهو أراد فضل الشهادة ولكنه بالطريق الصحيح. وتضمن هذا التقييد منه رضي الله عنه أرضاه أنه كذلك لا يجوز للشهيد أن يتمنى الموت على نفسه، أن يتمنى الموت على نفسه ولو كان في الشهادة بالجزم، لكن يقول: اللهم أمتني إن علمت الموت خيرا لي وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أو إن كان في موتي خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجل وآجله فيسره لي واقدره لي، ونحو ذلك من الدعوات المأذون بها المشروعة، أو اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، لكن ليس بمرض هذا ولا بجرح هذا. إذا لم يقيد فإنه لا يقيده، إذا لم يقيد الدعاء فإنه لا يقيده بزمان معين ولا بمرض معين، واضح؟ يعني إذا كان الزمان معين مثل مرض سعد، إذا مرض سعد هو الآن في مرض موت، فلا يقول إنسان أمتني بهذا المرض، لكن يقول: أمتني إن كان في موتي خير، إن كان في موتي خير. وأما الجزم به فلا، ولو كان في مثل هذا العمل، فما كان دونه فمن باب أولى. وفيه من المسائل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم عدم نجاسة دم الإنسان، عدم نجاسة دم الإنسان، لأن دم سعد بن معاذ كان في المسجد، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه له جرح يثعب دما، ومع ذلك أبقاه في المسجد وضرب له خيمة في المسجد. وفيه من المسائل كذلك جواز ضرب الخيمة في المسجد في غير الاعتكاف، فإذا كان كذلك ففي الاعتكاف من باب أولى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروط بثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يؤدي إلى مفسدة أكبر منها، فإن كان سيؤدي إلى مفسدة أكبر منها فإنه لا يجوز أو ينبغي أن يمنع ولو كان في أصله مشروع. ومما يدل على ذلك امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف كما في الصحيح من حديث عائشة حين أراد جميع نسائه أن يعتكفن معه وقد ضربت كل امرأة منهن خيمة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ذلك درءا لشيء أكبر من هذه المصلحة، وهو ألا تكون سنة للنساء، ألا تكون سنة للنساء أي جميع النساء على وجه الديمومة، على وجه الديمومة، خشي ذلك. وكثيرا ما كان يترك العمل عليه الصلاة والسلام خشية الوقوع في الحرج على هذه الأمة، وهذا من الحرج. وكذلك الشرط الثاني ألا يكون فيما فيه مخالفة شرعية، فيما فيه مخالفة شرعية، فإن كان سيؤدي لمخالفة شرعية مثل أن تتخلف الناس عن الصلاة، مثل أن تقطع الصفوف، مثل أن تدخل الأشياء التي لا يجوز دخولها إلى المسجد وغير ذلك، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهكذا كذلك الثالث ألا يكون ذلك ماذا؟ على حساب شيء أفضل منه، على حساب شيء أفضل منه، فإن كان سيؤدي إلى تفويت ما هو أفضل منه فهنا يترك مثل هذا المعنى. وعلى هذا يحمل منع العلماء من مثل ذلك في بعض المساجد لما قد تؤدي إليه من مفاسد. ويمكن الجمع بين الأمرين، أن يجعل ناحية من المسجد محصورة مقصورة لهذا الأمر، ومنها ليس كذلك. والباب الأخير فيه من المسائل ما أشير إليه أولا في التبويب، أن من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر، فمعناه أنه يجوز له ترك ذلكم الأمر لما هو أولى منه. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتقدموا إلى بني قريظة وهم لم يصلوا العصر، وهم لم يصلوا العصر. وفي هذا دليل على صحة قول من قال من أهل العلم، فيه دليل على صحة قول من قال من أهل العلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر عند الحاجة، يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر عند الحاجة. ويدل عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فيجوز عند الحاجة التي يخشى منها مفسدة أن يجمع الإنسان بين الصلاتين في الحضر، مثل المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في الحضر لكن بدون قصر، ومثله كذلك إذا كان بمعناه مما فيه مضرة مما قد يبتلى به بعض الناس. مثاله لو أن امرأة ستسافر سفرا طويلا لا يتهيأ لها أن تصلي الصلاة على الوجه المأذون فيه شرعا، فهل يجوز لها في الحضر أن تجمع بين الصلاتين؟ الجواب نعم، يجوز أن تجمع بين الصلاتين لكن من دون ماذا؟ من دون قصر، من دون قصر. ومثله لو أن إنسانا ابتلي بمدافعة حريق أو إنقاذ غريق أو نحوه، فانشغاله بذلك قد يكون سببا في تضييع صلاته، فهل يجوز أن يصلي يجمع بين الصلاتين لمثل هذا؟ الجواب نعم. هل ولو تكرر؟ الجواب نعم. سئل شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، سأله بعض أهل الدفاع المدني يعني من يعمل في الحرائق، فقالوا شيخ أنا يتكرر علينا أننا نخرج قبل إقامة الصلاة في حادث حريق بقليل، فهل نصلي؟ هل نصلي ونحن في السيارة على هيئتنا بعضنا بغير طهارة والسيارة تمشي مسرعة، أم أننا نؤخر فنجمع بين الصلاتين؟ قال تأخيركم وصلاتكم بطمأنينة أفضل من صلاتكم على هذا الوصف. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه الذي يدل على هذا المعنى. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك كما ذكر العلماء وبوب الإمام البخاري باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء، يعني يجوز أن يصلي الإنسان لضرورة بغير الأركان والشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين صلوا في الطريق، ولم ينكر على الذين أخروا الصلاة ولو خرج وقتها، لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء. وفي هذا لفتة من ثلاثة جوانب، أولها كما ذكر صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء، يعني إذا كان الإنسان هارب من عدو أو من يضره وخشي إن وقف أن يدركه العدو، فهل يجوز له أن يصلي راكبا وقاعدا ولو بغير طهارة؟ الجواب نعم. فإذا جاز وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على صنيعهم فمن باب أولى إذا كان هو المطلوب. الآن هؤلاء الصحابة طالبون وليسوا مطلوبين، ومع ذلك أذن لهم، فالمطلوب من باب أولى. واضح؟ الطالب أشد خطرا من ماذا؟ من المطلوب. المطلوب أشد خطرا من الطالب، المطلوب أشد خطرا من الطالب، فإذا أذن للطالب فالمطلوب من باب أولى. والثاني فيه كذلك أن هذا الباب من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، فلا ينكر على أحد اجتهد في هذا الباب. فإذا صلى الإنسان بعد جاز له، صلى قبل جاز له، صلى في الطريق جاز له، لأن هذا محل اجتهاد والأمر في هذا واسع، وهي رخصة في كل الأحوال، هي رخصة في كل الأحوال، سواء قدمها أو أخرها أو فعل ما فعل. وفيه كذلك من المسائل كذلك فيه أن هذا الباب لا ينحصر في الصلاتين اللتين يمكن الجمع بينهما، لأن الحديث كان في صلاة العصر
وجاء في بعض الروايات أنهم صلوها بعد المغرب، فدل هذا على أنها لا تنحصر فيما يجوز الجمع فيه، بل يجوز في مثل هذه الأحوال حتى في غير الصلاة المجموعة، في غير الصلاة المجموعة. وهنا تأتي مسألة، هل تأدية الأركان للصلاة أولى أم الصلاة بالأركان مع خروج الوقت؟ مثاله، لو أن رجلا قام من الفجر وما بقي للشروق إلا وقت يسير، ولا يستطيع، قام وهو عليه احتلام، لا يستطيع أن يصلي حتى يغتسل، ولا يستطيع أن يغتسل حتى ماذا؟ يسخن الماء. فهل الأولى أن يصلي بتيمم أم الأولى أن ينتظر حتى يسخن الماء ثم يصلي ولو خرج الوقت؟ قال بعض أهل العلم بهذا، وقال بعض أهل العلم بهذا. وهنا نقول ماذا؟ نقول هذا كذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، والأمر في هذا واسع. وإن كان الظاهر والأرجح أنه ما دام ليس هناك مفسدة كبرى ولا ما يضطر ويضيق على الإنسان، فالمحافظة على الطهارة مقدم على خروج الوقت. يدل عليه ما جاء عن جماعة من الصحابة في قصة يوم الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر صلاة العصر قبل غروب الشمس بقليل، فتوضأ وأمر الناس أن يتوضأوا ثم صلوا العصر بعدما غربت الشمس، فدل على أن اهتمامهم بالوضوء وصلاتهم بالطهارة ولو خرج الوقت أولى من صلاتهم قبل خروج الوقت بالتيمم، أولى من الصلاة قبل خروج الوقت بالتيمم، وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فلا يعني أن القول الآخر قول باطل وضلال، لأن هذا محل اجتهاد. ومنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن من خشي فوات الوقت فليتيمم كما ذكر عنه في المثال المتقدم. وأخيرا فيه من المسائل مسألة مهمة عظيمة نحن نحتاجها جدا جدا في قضية أدب الخلاف، في قضية أدب الخلاف. فإذا كان مثل هذا الحدث لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، ولم يعنف الصحابة بعضهم على بعض، فما أحوجنا أن نتأدب بأدب الخلاف، وألا يعنف بعضنا على بعض في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، التي يسوغ فيها الخلاف. بل حتى المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف لا ينبغي الإنسان أن يعنف قبل أن يرجع إلى أهل العلم وأن يحيل إلى أهل العلم فيما يكون به العلاج. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا بالصرم بدون شرعنا. وإلى هنا، والله تعالى أعلم.